بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، أي في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن مذهب على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل، بل إثباتها بلا تمثيل. قوله رحمه الله تعالى وهو يتكلم على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هذه الآية المحكمة. وقوله هذه الآية المحكمة في إشارة إلى أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمراد بالمتشابه أنه ما كان له أكثر من معنى، ما كان فيه أكثر من معنى أي في آيات الكتاب من القرآن، ما هو محكم لا يدل إلا على معنى واحد، ومنه ما يدل على أكثر من معنى. وطريقة الراسخين في العلم وطريقة أهل الحق إرجاع المتشابه إلى المحكم حتى يصير القرآن كله محكما، وطريقة أهل الزيغ خلاف ذلك، فيرجعون المحكم إلى المتشابه ليصير القرآن كله متشابها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أشار ذلك كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، قوله رحمه الله هذه الآية المحكمة، فهي كما ذكر رحمه الله تعالى واضحة صريحة في المقصود، واضحة صريحة في المقصود. قال هي دستور أهل السنة والجماعة، الدستور من الألفاظ الحديثة، وليست هي كلمة عربية، ليست من الكلام العربي، وإنما هو اصطلاح متأخر، اصطلاح متأخر. ولو أنه رحمه الله تعالى عبر بتعبير آخر كأن يقول هذه الآية قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أو أصل عند أهل السنة والجماعة، أو ما شابه ذلك، لكان أولى من التعبير بالدستور. قوله رحمه الله تعالى وأهل السنة والجماعة، هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، أي المراد ها هنا بالدستور أي القاعدة الذي يرجع إليه، المراد به هنا أي القاعدة الذي يرجع إليها في هذا الباب. لماذا؟ قال فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. النفي في قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، في هذا الجزء من هذه الآية نفى الله عز وجل أن يكون له مثيلا، نفى الله عز وجل أن يكون له مثيلا أو يكون له نظيرا أو يكون له سميا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وفي الشطر الآخر قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى اسم السميع واسم البصير، وهما يتضمنان صفة أو يتضمنان صفتي السمع والبصر، فدل هذا على أن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه لا يستلزم منه مماثلة المخلوقين، لا يستلزم منه مماثلة المخلوقين، بل يثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لنفسه مع صيانته عن المماثلة للمخلوقين كما هو نص هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما فعلت المعطلة. المعطلة ماذا فعلوا؟ نفوا الصفات مطلقا، ليس كمثله شيء. توقفوا إلى هاهنا، توقفوا إلى هاهنا، ليس كمثله شيء، فنفوا جميع الصفات. وفي مقابلهم الممثلة أثبتوا ماذا؟ الصفات، وغلوا في الإثبات حتى قالوا إن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، أن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين. فالقوم كما يقول أهل العلم طرفي نقيض، والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء، الحق بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل ما يستحقه من الأسماء والصفات بحجة التنزيه، وبين الممثلة الذين غلوا في الإثبات بحجة ماذا؟ بحجة الإثبات، بحجة إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه. والحق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فأهل السنة والجماعة ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومن النقائص والعيوب مماثلته سبحانه وتعالى لماذا؟ لخلقه. ولكن تنزيههم من غير ماذا؟ من غير تعطيل، تنزيههم من غير ماذا؟ من غير تعطيل. وفي المقابل إثباتهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولكن إثباتهم من غير ماذا؟ من غير تمثيل. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا كما مر معنا أن أهل السنة والجماعة يطلقون هذه القاعدة، إثبات أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا من غير ماذا؟ من غير تمثيل، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزيها من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو ماذا؟ وهو السميع البصير. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا كما سمعتم هذه الآية قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهذا يدلنا على أن أهل السنة والجماعة قواعدهم مأخوذة من كتاب الله عز وجل، مستقاه من كتاب الله عز وجل، وكذا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يقدمون بين يدي الله ورسوله شيئا مما طرأ في عقولهم أو خطر على قلوبهم، بل يؤمنون ويثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه على الوجه اللائق بالله عز وجل، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. قوله رحمه الله تعالى: وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه، أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فيه ليس كمثل الفتى زهير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن النحاة اختلفوا في إعراب هذه الآية ليس كمثله شيء، ورجح رحمه الله تعالى أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، ويكون على هذا إعرابها ليس فعل ماضي ناقص، وكمثله الكاف في الإعراب يقال لها زائدة، في الإعراب يقال لها زائدة، وباعتبار المعنى لها معنى، باعتبار المعنى لها معنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى أنها صلة وتوكيد. وقوله كمثله مجرور لفظا بحرف الكاف، ومنصوب محلا لأنه خبر ليس مقدم، لأنه خبر ليس مقدم. وشيء اسمها مؤخر، وشيء اسمها مؤخر. قوله رحمه الله تعالى: على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، وهي المعبر عنها بأن الكاف صلة وتوكيد، صلة وتوكيد. ومعنى هذا أن الكاف أتي بها لمعنى، أن الكاف أتي به أو أتي بها لمعنى. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان تلميذه ابن القيم أن كل حرف في القرآن فإن له معنى، وليس أو قالوا ليس في القرآن حرف زائد ليس له معنى اتفاقا، ليس في القرآن حرف ليس له معنى اتفاقا أي باتفاق أهل العلم، بل كل حرف في القرآن له معنى، ولكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، وهذا من هذا الباب. ففي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء فيه توكيد لهذا النفي، توكيد لهذا النفي. وكما قال من قال من أهل العلم أن التقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أو ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كأنها ماذا؟ كأنك كررت، فاستغنيت عن التكرار، أو استغني عن التكرار بماذا؟ بالإتيان بحرف الكاف. إذا قيل أنها ماذا؟ صلة، جيء بها للتوكيد، جيء بها للتوكيد. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا قلنا ليس كزيد أحدا، ليس كزيد أحد في العلم، هذا استغنيت أن أقول ماذا؟ ليس مثل زيد، ليس مثل زيد أحد، بدلا من أن أكرر كلام مرة بعد مرة حتى أؤكد المعنى أتي بماذا؟ بهذا الحرف لهذا المعنى. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على بلاغة القرآن، إذ أنه يأتي بالألفاظ القليلة ذات المعاني الكثيرة. قال رحمه الله تعالى وقوله فلا ينفون عنه، قوله رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه إلى آخره، أي في قول شيخ الإسلام رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى وقوله فلا ينفون عنه إلى آخر كلامه، قال تفريع على ما قبله، تفريع على ما قبله، أي إذا كانوا يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تنزيه، إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، وطريقة في ذلك طريقة الكتاب والسنة، فهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. واضح هذا جماعة ملا؟ فكما قال هذا تفريع على ما قبله، تفريع على ما قبل أي على ما تقدم وتقرر في ما سبق. قال فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. قال والمواضع، أي في قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال والمواضع جمع موضع، والمراد به المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها، بمعنى أن طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات المعاني الظاهرة من النصوص، إثبات المعاني الظاهرة في النصوص، وعدم الخروج عن هذا الظاهر إلا بقرينة صحيحة شرعية، إلا بقرينة شرعية معتبرة، فإن لم تكن فالأصل بقاء الظاهر على ماذا؟ الأصل بقاء الظاهر على ظاهره، ولا يخرج عنه إلا كما سمعتم بقرينة شرعية معتبرة. قوله رحمه الله تعالى وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قال فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وكلام العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 69 و100 فما بعد، قال والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللام والحاء والدال، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل على الحق المدخل فيه ما ليس منه. قال رحمه الله تعالى نقلا عن العلامة القيم أنه عرف إلحاد في أسماء الله عز وجل بقوله هو العدول بها. العدول بها هي بأسماء الله عز وجل، ومع العدول كما ذكر أي الميل وإخراجها عن معانيها الظاهرة. قال العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى معان أخرى، أو إخراجها إلى غير معنى كما هو فعل المعطلة، إما أن يفعل فعل المعطلة بإثبات بنفي المعنى الحق وعدم إثبات معنى آخر، وإما بفعل من؟ بفعل المحرفة المؤولة الذين يخرجون اللفظ عن ظاهر الحق إلى معنى آخر باطل، فكل هذا من الإلحاد، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى مأخوذ من الميل كما دل عليه مادته في اللغة. قال رحمه الله فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية كما هو فعل غلاة الجهمية، كما هو فعل غلاة الجهمية الذين ينفون جميع أسماء الله عز وجل وجميع الصفات، بل لا يثبتون لله عز وجل شيئا حتى الوجود لا يثبتونه لله عز وجل، فهم هربوا وفروا من نفي إلى نفي حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أولا نفوا الأسماء والصفات، فلما ألزمهم أهل الحق بأن يقولوا حينما قال لهم إما أن تقولوا إن الله عز وجل موجود وإما أن تقولوا إن الله عز وجل ليس بموجود، إن أثبتتم أن الله عز وجل موجود فالمخلوق كذلك موجود، فأنتم على قولكم شابهتم الخالق بالمخلوق، فماذا صنع هؤلاء؟ قالوا لا نقول إن الله عز وجل موجود، إذن الله عز وجل معدوم، قالوا شبهتموه إذن بالمعدومات. أهل السنة والجماعة ما زالوا يجادلونهم بماذا؟ بحجتهم، وإلا هذا القول كفر وعين الكفر، لكن قيل لهم إذن شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. قالوا لا نقول إنه موجود ولا نقول إنه معدوم، واضح يا جماعة أم لا؟ لا نقول أن إنه موجود ولا نقول إنه ماذا؟ معدوم. فماذا إذن؟ قال لهم أهل السنة والجماعة إذن شبهتموه بالممتنعات، إذن شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات. فماذا رجعوا وقالوا؟ قالوا لا نقول إنه موجود ولا نقول إنه معدوم. فقال لهم أهل السنة والجماعة شبهتموه بأشد الممتنعات استحالة، وهو ماذا؟ اجتماع النفيين والضدين، اجتماع ماذا؟ الضدين في النفي، اجتماع الضدين في النفي. فصار هؤلاء يقول نثبت لله عز وجل وجودا مطلقا. ما هو هذا الوجود المطلق يا جماعة؟ هذا الوجود المطلق لا حقيقة له، لا حقيقة له، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يعني كما يقال الشر يأتي بشر آخر، والبدعة تفتح بابا آخر لبدعة أخرى وهكذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهؤلاء هكذا فروا من الحق والتجأوا واستعاذوا بالباطل، واستعاذوا كذلك بالحق باطلا، فكان حالهم إلى هذا الحال أنهم لا يعرفون ولا يثبتون ربا يعبدونه، لا يعرفون ولا يثبتون ربا يعرفونه. وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل في كتاب آخر أكبر من هذا. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية كما هو حال من؟ كما هو حال غلاة الجهمية. قال وإما بجحد معانيها وتعطيلها كما هو حال المعتزلة. المعتزلة أثبتوا لله عز وجل أسماء وجعلوها أسماء جامدة لا معاني لها، لا معاني لها، ولم يثبتوا لله عز وجل الصفات. قال وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة كما فعلت الأشاعرة ونحوهم، كما فعلت الأشاعرة ونحوهم في هذا الباب، صالوا وجالوا، فهو باب جهمي معتزلي أشعري. وكل أخذ من قبله ولكنه حاول أن يخفف الشر وما تخلص من الشر. قال رحمه الله تعالى: وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. أهل الاتحاد الذين يقولون إن الكون عين واحدة، الكون كله عين واحدة، فكل شيء في الكون فهو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل وتقدس عن هذا القول، حتى قال كبيرهم ومجرمهم إذا نادى أو سبح أو نعم إذا سمع صوت الكلب قال سبحانك 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 سبحانك، نعوذ بالله عز وجل من الزيغ. فهذه بعض أنواع الإلحاد، هذه بعض أنواع الإلحاد الذي وقع في أسماء الله عز وجل وصفاته. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسمية الله عز وجل أو وصف الله عز وجل بما تنزه عنه، وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه، كما قال أخبث اليهود في حق الله عز وجل إنه فقير، في حق الله عز وجل إنه فقير، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أن يسمى بعض المخلوقات بأسماء الله عز وجل، أو يشتق لبعض المخلوقات أسماء من أسماء الله عز وجل، كما كان المشركون يقولون اللات مشتق من الله عز وجل أو من الإله، والعزيز أو والعزة من العزيز، وهكذا. وهذا كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أن تمثل أسماء الله عز وجل وصفاته بأسماء المخلوقات وصفاتهم، هذا كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. ذكر هذه إلى جانب ما تقدم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه. وخلاصة ما تقدم أي من المقدمة المذكورة أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع أو فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذي فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، فكذلك إثبات الصفات. وهذا المعنى نقل عليه الإمام الخطابي الإجماع، وكذلك الخطيب البغدادي نقلوا الإجماع على هذا المعنى، إجماع السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، بأن هذا الباب باب الصفات يحتذي حذو الذات، وأن إثبات الصفات إثبات وجود كما أن إثبات الذات إثبات وجود، لا إثبات تكييف، لا إثبات تكييف، فيثبتون لله عز وجل الصفات وأنها حقيقة لائقة بالله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، كما يثبتون لله عز وجل الذات حقيقة على الوجه اللائق بالله عز وجل. فإذا سئل السني هل تثبت لله عز وجل صفة؟ فالجواب ماذا؟ نعم. فإذا قيل له هل تثبت لله عز وجل أو لهذه الصفة كيفية؟ فالجواب ماذا؟ نعم. فإذا قيل له هل تعلم هذه الكيفية؟ فالجواب ماذا؟ لا، إنما هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ونقول كما يقول أهل السنة والجماعة إن إثباتنا لهذه الصفات إثبات وجود. ما معنى إثبات وجود؟ أنها صفات حقيقية ثابتة موجودة لله عز وجل، واضح هذا جماعة؟ كما أننا نقول إن ذات الله عز وجل حقيقة، كما أننا نقول إن ذات الله عز وجل حقيقة موجودة، فكذلك يقال في ماذا؟ في الصفات. فإذا قيل لنا، فإذا قال المخالف لأهل السنة والجماعة أنتم تثبتون لله عز وجل الصفات، نقول نعم. قال يلزم من ذلك التمثيل. إذا أثبتتم لله عز وجل أنه سميع بصير والمخلوق سميع بصير، يلزم من ذلك ماذا؟ مماثلة المخلوق لماذا؟ للخالق أو العكس. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال له وهل تثبت لله عز وجل ذاتا؟ فما هو الجواب؟ إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. إن قال لا كفر. واضح يا جماعة أم لا؟ إن قال لا، لا أثبت لله ذاتا أو وجودا، هل تثبت أن الله عز وجل موجود؟ إذا قال لا كفر مباشرة. واضح يا جماعة؟ نقول له هل تثبت لله عز وجل ذاتا؟ سيقول ماذا إذا كان من أهل الإيمان؟ نعم. فنقول له كيف ذات الله عز وجل؟ صف لنا كيفية ذات الله عز وجل. فما هو الجواب؟ الجواب كيفية الله عز وجل بالنسبة لي مجهولة، بالنسبة لي مجهولة، فأنا أثبتها مع أني لا أعلم حقيقتها، لا أعلم ماذا؟ كيفية هذه الذات. فيقال له القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. نحن أيضا نثبت لله عز وجل صفات تليق بالله عز وجل، لا نعلم كيفية هذه الصفات، ولا يلزم من إثبات هذه الصفات مماثلة هذه الصفات لصفات المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات الذات لله عز وجل مماثلة هذه الذات لذوات المخلوقين. فالباب واحد، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الكلام الذي أشار إليه الهراج ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وجعله وذكره ضمن قاعدة من قواعده في كتابه التدمرية، ولعله بإذن الله عز وجل أن يأتي معنا ونتكلم عليه بكلام أوسع من ذلك بإذن الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: وقد يعبرون عن ذلك، أي السلف، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. يوجد في بعض كلام السلف هذه العبارات: تمر كما جاءت بلا تأويل. إذا سئلوا عن آيات الصفات وأحاديث الصفات يقولون ماذا؟ نثبت هذه، أو أمروها كما جاءت من غير تأويل، أمروها كما جاءت من غير تأويل. أو بعضهم يقول قراءتها تأويلها، وبعضهم يقول أمروها أو تمر كما جاءت من غير كيف، وما شابه ذلك من هذه العبارات. فيقول الشيخ الهراس منبها على هذا الأمر: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. واضح هذا؟ هذا تنبيه جيد من الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، إذ أن بعض من جهل عبارات السلف قد يتشبث بمثل هذه العبارات، فيظن أن السلف يفوضون، كما قال من قال من الأشاعرة في أن السلف مذهبهم التفويض. من أي لكم؟ من مثل هذه العبارات. وما فهم هذا المسكين أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم حينما قالوا تمر كما جاءت، ما مقصودهم تمر كما جاءت؟ كيف جاءت هذه الألفاظ؟ جاءت ألفاظ من غير معان، أو جاءت ألفاظ بمعان معلومة؟ ها يا جماعة، القرآن أنزل بألفاظ معلومة أو بألفاظ مجهولة؟ بألفاظ معلومة، لذا قال الله عز وجل آمرا لعباده: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله عز وجل أمر وحث على ماذا؟ على التدبر. وهل يكون التدبر إلا لشيء يعقل ويعلم معناه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فقول السلف تمر كما جاءت، أي بألفاظها ومعانيها، بألفاظها ومعانيها، هكذا جاءت في القرآن، هكذا جاءت في القرآن بألفاظها وماذا؟ ومعانيها. وقولهم بلا تأويل أيضا توكيد لهذا المعنى، قولهم من غير تأويل توكيد لهذا المعنى، إذ أن التأويل المنفي ها هنا تأويل من؟ تأويل أهل الأهواء. واضح يا جماعة أم لا؟ وتأويل أهل الأهواء ما هو؟ تأويل أهل الأهواء ما هو؟ إخراج الألفاظ عن ظواهرها إلى معان أخرى. فإخراج الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى يدل على ماذا؟ على إثبات معنى وعلى نفي معنى. واضح يا جماعة أم لا؟ يدل على إثبات المعنى الحق أنها تبقى على ظاهرها وهو المعنى الحق، وأن إخراجها من هذا المعنى الحق إلى المعنى الآخر هو الباطل. فهذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن السلف يثبتون المعنى الظاهر من النصوص. واضح هذا جماعة أم لا؟ وكذلك في قول بلا تأويل فيه إشارة إلى نفي المعنى الباطن، إلى نفي المعنى الباطن الذي هو الكون والكيفية، الذي هو الكون والكيفية. لأن الجهمية ومن شاكلهم كانوا يغوصون زعموا في معرفة المعنى الباطن واستخلاص المعنى الباطن من النصوص، فأرداهم هذا الغوص وهذا التعمق إلى ماذا؟ إلى الضلال، إلى الضلال والعياذ بالله. فهم سعوا في معرفة كيفية، في معرفة كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. لذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون تمر كما جاءت بلا تأويل، بلا تأويل. قد يحتمل معنى الأول الذي هو إخراجها عن ظاهرها إلى معنى آخر، وقد يراد به بلا تأويل بمعنى بلا تأويل من تأويلات الجهمية وهو الخوض في معرفة الكيفية. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، قال ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى وهو باطل. قال فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى. واضح يا جماعة؟ وكنه هو كيفيته. فالسلف رضي الله عنهم وأرضاهم نفوا ماذا؟ نفوا التأويل الذي هو معنى ماذا؟ معرفة الكيفية والكنه. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد يحتمل أنهم نفوا المعنى الأول أيضا المذكور وهو إخراج اللفظ عن ظاهره، وهو فرع عن الثاني، وهو فرع عن ماذا؟ عن الثاني، لأنهم ما أخرجوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلا لأنهم تصوروا لللفظ كيفية معينة مماثلة للمخلوق ثم أخرجوه عن هذا الظاهر الذي ظنوه ظاهرا إلى معنى آخر بحجة أنه التنزيه لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا أمر كذلك مجمع عليه، وهذا كذلك أمر مجمع عليه، من أن باب الأسماء والصفات توقيفي، من أن باب الأسماء والصفات توقيفي. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، وكذلك الإمام السجزي رحمه الله تعالى في كتابه في الحرف والصوت في رسالته إلى أهل زبيد. قال وقال نعيم ابن حماد شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذا الأثر كذلك عن نعيم بن حماد مجمع عليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجمع على هذا المعنى، مجمع على هذا المعنى، من أن من شبه الله بخلقه فقد كفر إجماعا، وأن من جحد ما وصف الله به نفسه كذلك كفر كذلك ماذا؟ إجماعا. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذا كما سمعتم، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا الأمر مجمع عليه. وهذا الأثر عن نعيم ابن حماد رحمه الله تعالى ثابت عنه، قد رواه الإمام الذهبي في كتابه العلوم وغيره، وصححه الإمام الذهبي في ذلك الكتاب، وكذلك العلامة الألباني في مختصر العلوم. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.